فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان ذلك على صاحبه، يعني وباله على صاحبه والله غني عنه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن كفرهم كان وبالا عليهم وكانت عاقبتهم سيئة. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هذا استكبار وجحد. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل تجوز هذه العبارة: رجل قال بأبي وأمي يا فلان، ويقصد بذلك المحبة في الله؟ والله ما فهمت يعني المقصود بالعبارة، هذا معنى كيف تكون محبة في الله بهذا الأسلوب؟ أحيانا بأبي وأمي قد تكون الباب قسم بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي. إذا كان أفديك بأبي وأمي هذه لا شيء فيها، بأبي وأمي معنى أفديك ليس قسما، فهذا لا شيء فيه. فعلى كل حال ما فهمت مراد الكاتب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، هل يوجد دليل بذلك؟ وكيف يكون نقدر أن نقول صلى الله عليه وسلم على أهله وأصحابه؟ لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات، ونتعبد الله عز وجل ونتقرب إليه بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بذلك، ومطلوب منا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. وعلى أن فضل ذلك يعود إلينا، وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر الله أنه غني عن هذه الصلاة، لأن الله عز وجل صلى عليه وملائكته صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن الفضل يعود إلينا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولكن لا شك أننا أمرنا بالصلاة عليه أولا رفعة لذكره، حتى يكون دائما على بالنا عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك. فمن ذكره اكثر الصلاة عليه كلما ورد اسمه عليه الصلاة والسلام فيصلى عليه. لكن أيضا ينبغي أن لا يذكر عدد معين أو وقت معين، يخصص عدد معين أو وقت معين من غير دليل. الإكثار المطلق مطلوب. لكن تقول مثلا أصلي بعد صلاة الفجر 10 أو بعد المغرب 10 وتعتقد فضلها بخصوصها أو نحو ذلك، لكنك لو صليت 10 ما في شيء، وصليت بكرة 11 أو 20 هذا لا حرج، لكن لا تلتزم عددا معين من غير دليل. وإلا أنت صليت 10 ينبغي أن تعلم أن من صلى 20 هو أفضل منك إذا قبل الله عز وجل. فالإكثار من الشيء الذي ليس له عدد وليس له حد فتكثر منه، كذكر الله، كقول لا إله إلا الله تكثر منها ما شئت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكثر منها ما شئت، لكن الذي ورد أعداد تلتزم به كأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعد السلام ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتذكر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشرا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. فالأعداد التي ورد نعم نلتزم بها، وما عداها لا نذكر ما شاء الله من غير أن نفرض على أحد عددا أو أن نرى أن هذا العدد بهذا المقدار مستحب ونحن ليس عندنا نص. هذا هو، وإلا فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مستحب ومن أفضل القربات. شو في سؤال ثاني بم. ونقدر أن نقول صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه، الالتزام أيضا ما ورد في هذا أحسن، وعلى شك آله على آله، فالنص الذي ورد الآل صلى على محمد وآل محمد، والعلماء مختلفون في الآل، فبعضهم قال إنهم هم أهل بيته، وقيل الآل الأتباع، الآل الأتباع، ومنه قالوا تعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المرد الآل الأتباع لأن زوجته معلوم أنها من الصالحات، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فالآل هنا الأتباع، فالمسألة خلافية، فإذا نأخذ النص حتى نكون أقرب إلى موافقة السنة. كان الراجح في آله أنهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، لكن يلتزم النص. هل يصح للزوج أن يلزم زوجته طاعة وخدمة والديه شرعا؟ وهل الطفل الذي عمره 6 سنوات يسأل يوم القيامة؟ فيما يتعلق بالخدمة ونحو ذلك بالنسبة للزوجة تخدم في البيت أو تخدم الوالدين، على ما ذكر الفقهاء أن كثيرا من هذا يرجع إلى العرف، إلى عرف عادات الناس، عرف البلد، إذا كان هذا معتاد ومعروف فيلتزم، وإن كان الأدب مع الوالدين مطلوب، يجب على الزوجة أن تتأدب مع والدي زوجها، وكذلك أيضا الزوج كذلك يكون متأدبا مع والدي زوجته، لكن نظرا لأن العادة في كثير من الأقطار وفي كثير من الأمصار والأعصار أن الزوجة تكون في بيت زوجها والزوج يكون مع والديه، كان هذا الكلام هنا أكثر، وإلا لا شك أن كل له حق الاحترام، لا شك أن الأدب والاحترام لوالدي الزوج أمر مطلوب، وهناك مصاهرة وهناك علاقة وحرمة سائرة بينهم، فينبغي ملاحظة ذلك. وكذلك أيضا من الأدب الطاعة، أن تطيعهم فيما يقبلون، وهذا أيضا كذلك من حسن التبعل، من حسن تبعل المرأة لزوجها أن تطيعه في أهله وأن تطيعه في والديه، وإن كان كما قلنا يعني يرجع إلى الطبائع، وكلما كانت النفس كريمة فإنها يظهر عليها من الآداب وحسن التعامل مع الناس كلهم، وبخاصة يزداد الحسن هذا مع الأقرب فالأقرب. فيما يتعلق بالأطفال وسؤالهم، فأهل العلم مختلفون في ذلك، وقيل إنهم من هالفترة وقيل إنهم يسألون، فالله أعلم في ذلك. وإلا الأصل بالنسبة للمسلمين أنه لا تكلف عليهم، أنه غير مكلف. رجل في رمضان عام 410 متردد في السفر، ثم عزم على السفر للظهر وأفطر في بيته، جامع أهله ثم حزم حقائبه وسافر، فما حكم عمله ذاك؟ وهل يأثم بذلك العمل؟ وما كفارته؟ علما بأنه وزوجته قد قضيا ذلك اليوم. لا شك أنه فيما يبدو أنه مخطئ، وإن كانت المسألة خلافية. المسألة خلافية متى يكون السفر؟ هل يكون السفر بمغادرة البنيان أو بالعزم، بمجرد العزم؟ بعض العلماء يقول أن السفر بمجرد العزم كابن حزم وغيره، أن مجرد العزم على السفر يكون سفرا. وكثير من العلم يقول لأن السفر لا يكون إلا بمفارقة البنيان، وبعضهم يقول لا، بمجرد التحرك، بمجرد التحرك ولو كان داخل البنيان. فالذي يبدو أنه كان متعجلا، لكن على كل حال لا شك أن الذي يلزمه هو القضاء، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأنه أفطر قبل أن يجامع حقيقة. الحقيقة هو لم يفطر بالجماع، وإنما أفطر قبل الجماع. لماذا؟ لأن العلماء يقولون ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، فهو مفطر قبل أن يجامع. على كل حال لا يبدو أن عليه كفارة، يعني هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أي عتق رقبة فإن لم يستطع، أو فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، هذه يبدو أنها لا تجب عليه، لكن عليه أن لا يتعجل في مثل هذا. وما دام أنه قضى اليوم، قضى اليوم لا شك أنه لازم له وزوجته، أو لازم له وزوجته، لكن على كل حال هذا هو الذي يبدو في المسألة. لكن المشكلة توقف الزوجة، الزوجة إذا كانت غير مسافرة هذا المشكل، إذا كانت مطاوعة ومختارة وهي غير مسافرة مقيمة، أما إذا كانوا جميعا مسافرين فالحكم واحد، أما إذا كانت مقيمة وهي مطاوعة ومختارة فعليها مع القضاء الكفارة، عتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، أما إذا كان أجبرها أو أكرهها فلا كفارة عليها. رجل موجود في السعودية، هل لو أن يفتح حسابا في أحد المصارف الموجودة بها بغرض إرسالي أن يرسل لأهله بعض المال، مع العلم بأنه سيسحب كل ما يرسل إليه دفعة واحدة؟ والله إذا لم يجد طريقا إلا هذا ويحرص أن يكون على وجه السرعة أرجو أنه لا حرج، لكن إذا أمكن أن يجد إما وسيلة أنظف من هذا، وبخاصة إذا كان هناك بنوك إسلامية ومصارف إسلامية، أو عن طريق الأشخاص، أو عن طريق التجار أحيانا الصيارف أو بعض اللي يتعاملوا بمثل هذا من غير فوائد، حوالات عن طريق التجار، عن طريق الصيارف غير البنوك، له مصرف هنا ومصرف هناك ونحو ذلك، فهذا قد يكون أولى. رأيت أحد العاملين يفعل ما يغضب الله، فتضايقت مما يفعله، فأقسمت بالله العظيم سوف أقود لكفيله، ولكني بعد ذلك خفت حتى لا أقطع رزقه أو أوذيه، ولم أقل لكفيله، فما حكم هذا اليمين الذي أقسمته به؟ على كل حال تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، ولكن أيضا إذا كان لك صلة بهذا الذي قد ارتكب ما يغضب الله أن تنصحه ولا تتركه مع معاصيه، وترى الطرق المناسبة لجلبه إلى طريق الهداية وإبعاده عن سبل الغواية. لكن عليك كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تحرر الرقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة. رجل لطم وجهه بيده وكان في غير وعيه، فما حكم ذلك؟ إذا كان من غير وعي فعلا فلا شيء عليه، أما إذا كان جزعا وهو يعي ما يقول فلا شك أن هذا لا يجوز، لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر من أجل المصائب وجزعا بالأقدار بما تجري به الأقدار، هذا يرقى إلى أن يكون كبيرا من كبائر الذنوب نسأل الله السلام. أما إذا كان فعلا من غير وعيه فلا حرج عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.